الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أرى أن اختلاف العنوانين لا يؤثر، فمن الممكن أن نتكلم عن أسباب الأمن ونفتح المجال بعد ذلك لمن عنده سؤال عن أحكام الحجر حتى نجمع بين المصلحتين إن شاء الله. لا بعيدة. أسباب الأمن لا شك أيها الأخوة أن الأمن مطلوب وضرورة من ضرورات الحياة البشرية، والأمن معناه طمأنينة القلب واستقراره وعدم الخوف، فالأمن ضده الخوف، من أمن يأمن أمنا إذا ذهب عنه الخوف، ولا شك أن الأمن كما أشرنا من ضروريات الحياة، حتى إن الله سبحانه وتعالى ذكر عن خليله إبراهيم أنه لما دعا لهذه البلاد المقدسة ولأهلها قدم الدعاء بالأمن على الدعاء بالرزق. قال سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال تعالى في الآية الأخرى: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فدلت هذه الآيات الكريمة على أن الأمن قرين الطعام والشراب، وأن الخوف قرين الجوع، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبين سبحانه وتعالى أنهم لما كفروا بنعم الله أبدلهم بخوفهم أمنا وبشبعهم جوعا. إذن فالأمن والقوت في كتاب الله قرينان، لأنهما من ضرورات الحياة، فلا حياة بدون أمن، كما أنه لا حياة بدون طعام وشراب. فمن نعم الله على عباده أنه يمتن عليهم بوفرة الأمن إذا هم أطاعوه، بوفرة الأمن وإدرار الأرزاق إذا هم أطاعوه، ومن عقاب الله لعباده العصاة أنه يسلبهم هاتين النعمتين العظيمتين. إذن فالأمن من أعظم نعم الله على عباده، كما أن الطعام والشراب من أعظم نعم الله على عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحنافيرها، مما يدل على ضرورة الأمن للبشرية جماعات وأفراد. وقد جعل الله جل وعلا للأمن أسبابا إذا تحققت توفر الأمن، وإذا اختل الأمن بحسب نقصانها وانعدامها. فأعظم أسباب الأمن وجود الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما يجب. فالأمن والإيمان قرينان، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن في الدنيا وفي الآخرة، الأمن في الدنيا من المصائب ومن الجوع ومن الخوف من الأعداء، إنما يتوفر بتوفر الإيمان. وكذلك الأمن في الآخرة إنما يتوفر بالإيمان الذي لا يخالطه شرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن، يعني في الآخرة، وهم مهتدون، يعني في الدنيا، فهم في الدنيا على هدى، وفي الآخرة يأمنون من عذاب الله. والسبب في ذلك أنهم آمنوا إيمانا خالصا من الشرك، فلم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. فيتمثل هذا السبب الذي هو رأس أسباب الأمن، تتمثل في حالة العرب في هذه البلاد وفي غيرها، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا متفرقين متناحرين متباغضين، يغير بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله رحمة للعالمين وآمنوا به وفر الله لهم الأمن، فأصبحوا أمة واحدة كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أصبحت الأمة المتناحرة المتقاتلة أصبحوا إخوانا متحابين لا يظلم بعضهم بعضا ولا يعتدي بعضهم على بعض، ولا يقدر بعضهم ببعض ولا يخون بعضهم بعضا، حتى صاروا كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا الإيمان إذا وقر في القلوب جاء معه الأمن وذهبت معه الأحقاد والأضغان والبغضاء. وحل محله الإخاء والتعاون على البر والتقوى، حتى أصبح المسلمون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مغرب المثل في النجاحة والأمن والاستقرار، وحتى فتحوا البلاد وسادوا العبادة في مشارق الأرض ومغاربها، وسقطت تحت أقدامهم أعظم دول الأرض في وقتهم فارس والروم، حتى أصبحت مملكة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها لا تغيب عنها الشمس. كل ذلك بسبب الإيمان، وهكذا هو الإسلام مفهومه واحد. في أول الأمر وفي آخره إذا رجع المسلمون إليه وعملوا به كما عمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، حصل لهم من الأمن والاستقرار وسعة الملك ما حصل لأسلافهم، وإنما يتخلف هذا بالتخلف عن التمسك بالإسلام. السبب الثاني من أسباب توفر الأمن تحكيم الشريعة التي أنزلها الله رحمة للعباد وبين فيها الحقوق والواجبات وبين فيها الآداب والأخلاق ووضع فيها الحدود والعقوبات للمعتدين، فإذا حكم بهذه الشريعة الإسلامية توفر الأمن تحت ظلها لكل من دان بها واحتكم إليها، حتى الكفار إذا انقادوا لحكم المسلمين وخضعوا لحكم المسلمين وبذلوا الجزية صاروا آمنين، كما حصل لأهل الكتابين اليهود والنصارى من العيش الآمن تحت ظل الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير لأنه يسدي على المسلمين من الخيرات ما لا يعلمه إلا الله، وأحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة. وعلى العكس إذا غيرت أحكام الله وحكم بغيرها من العوائد الجاهلية والقوانين الوضعية والنظم البشرية اختل الأمن واضطرب الاستقرار في الأرض، لأن البشر مهما أوتوا من الحكمة والحنكة والخبرة فإنهم ليس عندهم الاستطاعة أن يضعوا نظاما يكفل مصالح البشرية، وإنما الذي يضع النظام الذي يكفل البشرية هو خالق البشرية وهو الله سبحانه وتعالى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فالشاهد على ما نقول هو ما تعيشه هذه البلاد والحمد لله من أمن واستقرار ورخاء وطمأنينة. بسبب ماذا؟ بسبب تحكيم هذه الشريعة. وأما غيرها من الدول حتى الدول الراقية ماديا، الراقية ماديا التي تملك الأسلحة والمدمرات والآلات الدقيقة لن تستطع أن توفر الأمن لشعوبها. والخوف فيها منتشر والجريمة فيها متكررة بالدقائق والثواني، ما أغنى عنهم ما كانوا يصنعون من الأسلحة ومن الآلات الدقيقة والمخترعات العجيبة، لأنهم لا يحكمون بنظام إلهي يضع الأمور في مواضعها ويعاقب المجرمين بما يستحقون ويردع الظالمين عما يفعلون، لم يستطيعوا أن يحصلوا على نسبة من الأمن ولو قليلة، وأصبحت هذه البلاد والحمد لله هي مضرب المثل في العالم في انخفاض الجريمة وانبساط الأمن واستتباب الاستقرار، لا لقوتها ومخترعاتها، وإنما لفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الحكم بما أنزل الله. ونسأل الله عز وجل أن يبقي علينا هذه النعمة وأن يسدد خطى حكام هذه البلاد على طريقهم الرشيد، وأن يعينهم ويوفقهم إلى الاستمرار في تطبيق الشريعة كما طبقها أسلافهم، وحصل لهذه البلاد من الخير المتواصل والأمن الوافر والخير الكثير ما لا يحتاج إلى إقامة دليل، لأنه واقع ملموس شهد به الأعداء قبل الأصدقاء. السبب الثالث من أسباب الأمن أن يكون هناك تذكير ووعظ وإرشاد وبيان وإيضاح للناس على أيدي العلماء من خلال خطب الجمع والأعياد ومن خلال الدروس الشرعية التي تقام في المساجد وغيرها، ومن خلال الندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال التدريس في الفصول في مختلف المراحل الدراسية، أن يكون هناك توعية وأن يكون هناك تبصير للناس وتخويف للناس من الوقوع في الجريمة والإخلال بالأمن، وبيان العقوبات العاجلة والآجلة التي تقع بالمجرمين. يكون هناك توعية ويكون هناك تعليم ويكون هناك وعظ وتذكير حتى ترق القلوب القاسية وتتنبه البصائر الغافلة لهذا الأمر العظيم. فإن غالب من يقعون تحت طائلة الجرائم وشراك الشهوات المحرمة غالبهم يكون ذلك عن غفلة وجهالة منه، فلو بصر واستصلح ونبه لأدى ذلك إلى الخير الكثير والاستقامة على طريق الحق. السبب الرابع من أسباب توفر الأمن قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن غالب الناس قد لا يؤثر فيه الوعظ والتذكير، فلا بد أن يكون هناك جهاز حسبة، وهو ما يسمى بجهاز الهيئات، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجهاز الحسبة من أعظم الضرورات للمجتمع الإسلامي، أن يكون هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقد جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسباب من أسباب النصر على الأعداء، ومن أسباب التمكين في الأرض. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلو لم يكن هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر لاستطال الفساق والمجرمون فأفسدوا في البلاد وآذوا العباد، ولكن بوجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوخذ على أيدي السفهاء فتسلم الأمة، يسلم أول من يسلم هؤلاء السفهاء لئلا يهلكوا أنفسهم، ويسلم أيضا مجتمع المسلمين من وجود أسباب الهلاك. قال تعالى: كلا والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله تأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتأسرنه على الحق أسرا أو ليعمنكم الله بعقاب من عنده ثم تدعوه فلا يستجيب لكم ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للعصاة وأهل الصلاح، ضرب مثلا لأهل الفساد وأهل الصلاح في المجتمع، فقال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، كان الذين في أسفلها يمرون على من فوقهم لأخذ الماء، إذا احتاجوا إلى ماء يصعدون إلى الطابق الأعلى ليغترفوا من البحر أو من النهر حاجتهم. فقال: الذين في الأسفل لو خرقنا في جانبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، يعني لو خرقنا في السفينة خرقا في أسفلها نأخذ منه الماء ولا يحتاج أننا نصعد إلى من فوقنا فنؤذيهم. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. يعني لو تركوا هؤلاء السفهاء يخرقون السفينة لدخلها الماء وغرقت بالجميع، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، يعني لنجا أهل الطابقين الأسفل والأعلى، وإذا تركوهم هلك أهل الطابقين الأسفل والأعلى. كذلك المجتمع المسلم يجب على أهل الصلاح أن يأخذوا على أيدي السفهاء والعصاة لئلا يهلك الجميع. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم.